السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريشة ناعمة، البرنامج الذي يسلط الضوء على إبداعات النساء في مختلف المجالات الفنية الأدبية الثقافية والفكرية عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمني. نفتح نافذة الضوء على تجارب ملهمة ونقول لكم قصصا من أرض الواقع صنعتها نساء تمسكنا بالحلم وتجاوزنا التحديات. حلقة اليوم تأخذنا إلى عالم الكتاب، إلى الحرف والكلمة، إلى تلك الفتاة اليمنية التي لم تكتفي بالقراءة فقط بل أمسكت بالقلم وأصبحت كاتبة وناشرة وصنعت محتوى ثقافي له أثر وصوت. نرحب اليوم بالكاتبة الروائية اليمنية علا عبد الله الناجي لنتحدث معها عن تجاربها في التأليف، النشر، الكتابة، السيناريو والعمل الثقافي وكل ما يدور حول رحلة الفتاة اليمنية مع الكتاب. ضيفتنا اليوم صوت شبابي مختلف، كاتبة بدأت تجربتها في سن مبكر وأثبتت أن الشغف لا يحتاج إلى عمر بل إلى قلب حي وقلم واعٍ. أصدرت أول كتاب لها في عمر 18 بعنوان كيف حال نفسك الذي وصل إلى أكثر من 15 دولة وشاركت في 6 معارض دولية. كتبت سيناريوهات المسرحية الصامتة هل هذا قدري أم اختياري، وشاركت في كتابة فيلم قبل أن يموت الوطن الحائز على المركز الأول في منصة السلام بمصر. وفي عام 19 أسست دار النشر الإلكتروني بينبوك والتي أصدرت أكثر من 50 كتاب لكتاب يمنيين داخل وخارج اليمن. شاركت في مؤلفات جماعية مثل من كل حبر نقطة، قهوة منتصف الليل، رسالة لم تمت. أما مؤلفاتها الفردية فشملت انتهاء، ثباتي الزائف بعمر 20، كل شيء كفيل بعمر 21، همسة كاتبة بعمر 22، كما شاركت في كتابة سيناريو وإعداد فيلم ضمن المنتدى النسوي العربي للمحتوى الرقمي. إذن سمع الكرام فاصل قصير ومن ثم نبدأ بالحوار مع ضيفتنا علا عبد الله. إذن عودة لكم سمع الكرام بعد هذا الفاصل القصير. علا عبد الله كاتبة مؤلفة سيناريو وكاتبة للكثير من المسرحيات. علا حياكم الله في إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
أهلا فيك، شكرا لاستضافتكم لي في هذا اليوم، ممتنة لكم جدا.
احنا ممتنين لكل ما كتبتي، لكل ما خطت يدك في عالم الكتابة، التأليف، السيناريو والكثير من الإنجازات في عمر مبكر. ربما الكثير من قريناتك أو صديقاتك أو من بدأنا في عالم الكتابة لم يتجرأنا على خوض مثل هكذا غمار في منافسة الكتابة في عمر مبكر. بالمجمل إنجازات كثيرة نتحدث كسلم للنجاح خطوة خطوة، نبدأ بالبدايات. كيف بدأتي ومن هي علا عبد الله بالبداية؟
في البداية اسمي علا عبد الله ناجي، كاتبة يمنية، خريجة هندسة IT وطالبة محاسبة سنة ثانية، مدربة معتمدة من البرج البريطاني، مؤسسة دار نشر بنبك، وكمان رؤية كاتب دار نشر يمني مصري. احنا بنحاول ان احنا نسعى للتطوير في هذا المجال لأنه إحنا في وضع أو في مكان ما يدعمش إنه الكتاب. أنا عانيت، أنا في مشكلتي في البداية في الكتابة، فهذا الأساس إنه كيف كوننا من المشكلة فكرة، من الفكرة الشيء ينجز، إنما الإنسان أثر وما أثرنا في هذا الحياة.
يا سلام، الكلمات الإيجابية والتحفيزية من بداية الحلقة، الحلقة بتكون مطعمة بالكثير من التحفيز. بالمجمل يا علا، بنتكلم عن تخصصك الجامعي وكيف انتقلت إلى عالم الكتابة، بنتكلم أيضا عن البدايات، ولكن كيف بدأتي كتابة أول أحرف في عالم مسيرتك في الكتابة؟
في يوم تقريبا عمر 13 أو 14. طبعا الأشياء اللي عندي لازم كل يوم من الليل أفتح الرادي، أنا عجوزة لازم الرادي هذه يوميا. ففي أحد الإذاعات سمعت كاتبة بتتكلم بدون ذكر اسمها وبدون ذكر اسم الإذاعة، بس انها كانت بتتكلم على الكتاب، كيف انه الشخص بيظهر ادبه، الكتابة كيف انها تظهر. فيمكن كان هذه بدايتي انها تخليني اكتشف الشيء اللي انا فيه. فالإذاعة مش مجرد إذاعة، احيانا تكون صوت بسيط يكون لك كيف توصل لهدفك او كيف يعرفك من انت، يعرفك من نفسك. فكانت بدايتي من هنا،
وان شاء الله باذن الله انه في حلقة اليوم انه بنلاقي نماذج كثيرة من النساء ومن الرجال حتى اللي يسمعوا البرنامج، انه ياخذوا من إنجازاتك عبرة وياخذوا نصائح منك تماما زي ما فعلتي أنت في السابق واستمعتي إلى نصائح وكيف ألهمتك أو ألهمتك الإذاعة في أن تكوني كاتبة اليوم. بالمجمل يا علا، من أول من قرأ كتاباتك؟ أول من قال لك يا علا أول سطرين كتبتيها في حياتك كانت جميلة؟ أول من دعمك؟ أول من شجعك؟
أنا لم أذكر الموقف هذا قبل يومين. طبعا في معايا قريبتي في أب المهندسة نهلة الدعيس، فكنا في زيارة عندهم فوريتها النصوص هذه، قالت لي واو بيرفكت، إيش الإبداع هذا؟ اكتشفت أنه أو حاجة حلوة، لأنه أصلا في أهلي شوفوا أنه الكتابة شيء مش مؤهل بقدر أن التعليم أهم. أبي طبعا شاعر وكان كان في إذاعة تعز بيلقلها أشعاره،
بس شبهه ما ضرب كملي.
فتوقف وانتقل إلى موضوع أنه يكون مهندس نفط وأنه يشتغل في الشغل هذا ويدرس فيه ويطور نفسه. فأنا أسرتي فيها من الأسرة الأدبية والعلمية بنفس الوقت.
يا سلام، يعني انولدتي في أسرة تعشق الكتابة، تتذوق الأحرف،
الكتابة لغة الروح.
الله، إذن حلقتنا بتكون دسمة زي ما أصدقتنا بالذكر. طيب، كيف كانت سطورك الأولى مقارنة بسطورك اليوم؟ أسطر خجولة في البداية؟
لا، تعبيرية مشفرة بالأصح، أنه أنت توصف روحك بشكل مشفر، ممكن مش فاهم إيش الكلمات اللي بتنتقيهن أو كيف يكون مجمل الجملة، كيف تكون فيها فأي كلام، بس إنك بتكتب بخلاف الآن بتختار الكلمة المناسبة، المعنى العميق لها، إيش معاها من معاني، فهنا في اختلافات في هذا الشيء.
طيب، بدأتي بالكتابة، درجتي فيها، تعلمتي أبجديات كثيرة، مصطلحات أكثر، غصتي في عالم الكتابة أكثر. تحدي واجهتي في البداية؟ شخص قال لك أنت مش قادرة تكتبي، أنت فاشلة، أنت يوم من الأيام ممكن شوفي المطبخ أحسن لك ما تشوفي الكتب، باختصار كذا نخليها باللهجة الدارجة بدون ذكر أسماء، خليها أنسبيها المجهول.
أشخاص القريبين، القريبين جدا.
شفتين في كان في إحباط في البداية؟
في البداية كان في إحباط كبير، لأنه إيش الخزعبلات هذه؟ فمش
إيش الفائدة؟ أيوه. بتكتبي بالأخير وبين كتيب، وبالأخير بتشططي الكتيبات أو الأوراق وتراجميها وتخسرين أوراق وتلهي نفسك بهذا المجال، ما مش لا له مستقبل ولا فائدة.
بالضبط، تشوف أنه شيء تافه ما له شيء مستقبل، بتضيع وقتك. أنت لما تكتبي ليش بتكتبي؟ لدرجة أنه
شكلنا دقينا على الوتر الحساس، كملي.
لا طبعا أنا وصلت مرحلة أنه كنت مخطوبة، فخطيبي خيرني يا أحلامك يا أنا، يا أنك تواصلي دراستك وأحلامك، يا أنه توقفين كامل ونعيش حياة عادية طبيعية أسرة، ما فيش ذاك اللي هو
خيرك ما أما الكتابة وأحلامك أو الحياة الزوجية.
بالضبط،
كان اختيارك
أكيد أحلامي.
يا سلام،
في مقولة دائما في أول كتابي كانت موجودة، الجميع سيقفون ضدك ذات يوم وينتهي بك المطاف أمام طريقين، إما أن تموت لتحيا من جديد أو تموت لتفنى للأبد. فكان اختياري الأول، لأنه لازم أنك تموت في حياة علشان تبدأ حياة ثانية.
طيب علا، هل كلماتك اللي بتكتبيها، رسائلك اللي بتعبريها، ما بتخطه يدك وأنا أملك، هل هي عبارة عن كتابة تحفيزية أم أدبية أم شعرية؟ نوع الكتابة اللي أنت بتخصصها فيه؟
الإنسان بيوصل أحيانا مرحلة في تضارب بينه وبين نفسه، ما بين الإحباط ما
صراحة
بين
ذات.
أيوة، فحاولت أني أقوي نفسي بنصوصي هذه، يمكن لما أكتب أرجع بعد يومين أقرأ أقول واو إيش هذا، أنا كنت أدعم نفسي بالكلام هذا فعلا. فكان طريقة دعمي لنفسي هي كانت الكتابة. أنا مش منتظرة.
السؤال الذي كنت أنا حاب أن أوصل له عبر سؤالي، أنه هل بتقوي نفسك عن طريق كتاباتك؟
بالضبط، يعني أنا أحيانا الشخص يتمنى يسمع الكلام المعنوي هذا، فوصلت لمرحلة أنا مش محتاجة حد يقولها لي، أنا بكتبها لنفسي.
وغيرك بيقرأها؟
أو كانت
يتشجع؟
باب أمل لهم كبير جدا،
لأنها نتجت أو كانت من أو أنبتت أو خرجت من رحم المعاناة.
فعلا، فهي هذه أنك بتنقل شيء بشعورك بحقيقة الشعور، فهنا بتوصل لهم، بخلاف أنك تتصنع كلام ما بتوصلش الشيء المعنوي فيها.
طيب، صراعات كثير، تحديات أكثر،
أكيد
معوقات لا حدود لها إلى ما لا نهاية، لقيتها في البداية من الناس المقربين كما أسلفتي أنت بالذكر، بدأوا يقرأوا كتاباتك، هل قالوا لك استمري؟
الآن أنا رمز الفخر للعائلة، ينضرب فين المثل.
هذا الذي كان الذي أنا أحب أن نوصله، أنه دائما دائما دائما، وهي رسالة أيضا أوجهها لجميع المستمعين والمستمعات، أنه كلنا 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 بنعاني وكلنا بنجد صعوبات وتحديات في البداية، واللاقي اللي ينتقد، اللي يسب، اللي يقاطعنا، الذي ينبذنا عن المجتمع، ولكن بعد ما يشوفوا نجاحاتنا، إنجازاتنا، ما خططه أيادينا أو اشتغلنا به، يرجعوا يصفقوا لنا.
بالضبط، هي هذه لازم
شكرا لكم، رفعتوا رؤوسنا، بس بعد ايش؟
لكن ممتنين لهم في هذا الشيء، لأنهم لولا هذا الشيء لما وصلت اللي أنت عليه. دائما خلونا نفكر بالشيء الإيجابي، أنه ناخذ المشكلة بصورة إيجابية. إذا كان ما وصلش هذا المعوقات، ما كنتش حفزت نفسك أنك تواصل، فكانت جرعة أمل تحدي تواصل.
إذن علشان نطلع الفاصل، في مقولة جميلة أنا بقولها إن شاء الله بعد الفاصل للمستمعين كافة، سامعين الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. إذن عودة لكم سامعي الكلام بعد هذا الفاصل القصير. المعاناة دائما تولد الإبداع، وهذا ما قالته علا عبد الله قبل الفاصل، وتحدثت بلسان الحال بأنه الكثير من التحديات والكثير من الصعوبات والعقبات بتواجه كل إنسان بيحاول أنه يصعد إلى سلم النجاح، أو أنه يثبت نفسه ويقول للمجتمع والعالم ها أنا ذا. إذن سامعي الكلام، ما زلنا مع علا عبد الله. علا، قبل الفاصل أنت تكلمتي أنه كانوا بالبداية ينتقدوا كتاباتك، واليوم بيقولوا شكرا لأنك أصبحتي تمثال الحرية بالنسبة للعائلة.
لا شيء يمكنه إيقاف امرأة فهمت أنها تستحق الأفضل، هذا عنوان حياتي. ما دام أنك امرأة داري أنك تشتي الأفضل، أنك إنسانة طموحة وبتسويها، فامشي بعد شعورك. الله ما بيودعش هذا الشعور بداخلك إلا أنك بتوصلها، وأنت قدها أنك توصل لها. في البداية لازم تحصل المعوقات من كل النواحي.
بالضبط.
فأنت كيف تأخذ هذا المعوقات تخليها سلم أمل
طريق
لك؟
طريق النجاح مليان ملي بالشوك مش بالورد.
أكيد.
تترقي ولا تعرضي.
متفقة. ممتنة لهذا الشوك، لأنك كونت شخصيتك، كونت الإنسان هذا
لولا
الشخص.
لولا الألم الذي عانيناه لما وصلنا اليوم.
فعلا، فهذا الشيء يكون وعي جديد، فكر يخليك تطور نفسك، كيف أنك تحاول أنك تطور نفسك أكثر وأكثر.
طيب، على سبيل المثال أو على سبيل التطوير والنجاحات الذي توالت مع علا عبد الله، ماذا يعني لك إصدار أول كتاب في عمر مبكر؟
هذا أسميه الطفلية البكر في الأدب أسميه.
الله، الحديث مع كتاب يحتاج إلى فصاحة أكثر من اللازم. احنا بنخلي الدردشة بصاحب حمدي. كيف كان كتابك الأول؟ إيش كان عنوانه؟ إيش كان تفاصيله؟ المحتوى الداخلي بالنسبة للكتاب؟
طيب، كتاب الأول اسمه كيف حال نفسك؟ الاسم لحاله بيخلي الشخص يتعمل فعلا أنا كيف حال نفسي؟ السؤال اللي احنا نحسنا لازم نحسنا نجتهد سنة فيه، كيف حال نفسنا؟ فبتحصل إجابة السؤال في أحد النصوص، بتحس إنه في أحد النصوص بيتكلم عن نفسك، فهنا فعلا تحس إنه حصلت نفسي. أحيانا تكون في تضاد بينك أنت ونفسك، الحرب مع الذات، بالضبط. فبتحصل هنا أنا حصلت إجابة لسؤال، أو حصلت نص بيعبر عن الشعور اللي بداخل إني أنا مش قادر أوصفه أو أوضحه. فهنا كان طبعاً الكتاب عبارة عن 5 أقسام، بديت فيه من عمر 18 إلى عمر 13 تدريجياً منزل. في كل فصل النصوص اللي كتبتها في هذا العمر، بعدين خواطر فصل ثاني، فصل اللي بعده قصص قصيرة. طبعاً الكتاب بيتحدث البعض عن تجاربي، والبعض اللي هو اقتباسات. أنا بنقتبس مثلاً، أنت تجيب تحكي لي معاناتك وزي كذا، أنا أكتبها أوصف الشعور هذا. فلذلك سميتك كيف حال نفسك، أنك بتحصل نفسك وذاتك في أحد النصوص.
طيب كتاباتك، أو ذكري أول سطور لهذا الكتاب، تذكري بعض الجمل من هذا الكتاب.
الخاطرة اللي قلتها لك أول، الجميع سيقفون ضدك ذات يوم وينتهي بك المطاف أمام طريقين، إما أن تموت لتعيش من جديد أو تموت لتفنى إلى الأبد. هذا الخاطرة اللي خليتها بداية الكتاب، اللي فعلا كانت بتعبر عني وعن ذاتي.
طيب كتابك الأول عرض في أو قدم في معارض دولية، شعورك؟ دائما اللي متعارف عليه أنه أول كتاب، ثاني كتاب، ممكن حتى ثالث كتاب إلى خامس كتاب ممكن يكونوا عادوا زي حجر النرد أو تجربة، بينما بيتطور الكاتب. نجاحات وإنجازات
طبعاً،
وحجم الإبداع فيما كتبته علا عبد الله وصل إلى معارض دولية، شعورك؟
والله شعور ممتنة فيها لنفسي أول شيء قبل كل حاجة، شكراً لنفسي لأنها كانت الأول، وحروف اللي خلتني أواصل، خلتني جرعة أمل بداخل إني أواصل. طبعاً في موقف حصل لي، نفس الكاتبة اللي كلمتك عليها اللي كانت هي اللي دعمتني وسمعتها بلذا، بالصدفة حصلتها في يوم وتعرفت عليها. ولما أصدرت كتابي قلت أجيب لها نسخة من الكتاب وأدعيها للحفل، إيش كان ردها؟ هذا الكتاب بليه وشربي ماء، يعني كاتبة كبيرة تقول هذا الكلام الواحدة مبتدئة أو بداية انطلاقة، قالت هذا بكرة بيكون لا شيء، بالله وشربي معه كذا بالجملة. فعلا صدمت، قلت لا عادي تشتي تشرفيني الحفل، هي كله ما تشتيش هذا الشيء راجع لك. أنا فعلت اللي علي لأنك كنتي الأمل لي في البداية، كنتي بدايتي. فهنا الشخص أنه أحيانا بيحصل الانتقادات هذه من الأشخاص اللي كانوا بداية النور لهم، فما بياخذهاش بطريقة سلبية، لازم ياخذها بطريقة إيجابية. أنت وين تشتي توصل؟ لا تأخذش هذا الكلام. أنا لو كنت سمعت كلامها ما وصلتش لأنا وصلها عليه الآن، ما صدرتش كتاب.
أحيانا الشخص بيطلع بيواصل وبيكافح، وكلمة شخص ربما تكون كلمة عابرة بتضعفنا، بتكسرنا من الداخل. كثير من النماذج بتسقط، توقف عند هذا الانتقاد أو الشتم أو النقد الغير بناء، وفي من بيدعس عليه ويتحداه ويواصل ويكافح.
هنا الشخص كيف يأخذ هذا النقد؟ يا ما بتأخذه بصورة إيجابية يا بتأخذه بصورة سلبية. إذا أخذته بصورة سلبية فأنت هنا ستوب وموقف والدنيا محطمة عندك وكل شيء، لكن إذا أخذته في طريقة إيجابية بتواصل، بالعكس بتواصل لكل شيء. فلازم الشخص انه ما يتحطمش من اي كلمة. صح انه شخص ما يتحطم الا من الاشخاص العزيزين عليه فقط، مش اي شخص يتأثر منه، بس رغم ذلك انه يواصل مهما كان الكلام، مهما كان اللي بيوصل لك، واصل واصل. بكرة هم بيوقفوا بيصفقوا لك، هم ما بيمسكوكش في البداية. هم
التصفيقة ما تأتي الا في بعدين تتوالى النجاحات والانجازات، اما في بداية المقام الشيء الذي نسمعه انتقادات، شتيمة، تحديات، عقوبات، صعوبات، ما شابه. طيب هل وجدتي دعم من المجتمع، من الأسرة، من الصديقات، من الناس اللي حولك؟
كبداية كان الدعم كله سلبي، إيش بتسوي، إيش هذا؟ فيما بعد بدي إنه أشوف، لما بديت أدخل عالم الأدب بديت أتعرف على أشخاص، أشياء يعني ما كنتش متوقع أن في يوم أني بوصل لها. فهنا وصلت لها بدي انهم يتغير نظرتهم. اتذكر كمان في اول ثانوي وثاني ثانوي في مقدمة الكتاب أنا هديته لأستاذة اللغة العربية الفلسطينية أستاذة أسماء، كانت بتدرسنا لغة عربية. طبعا كنت أجي أعرض لها كتبي أو كتاباتي، إيش تقول لي؟ أنتي فاهم اللهجة الفلسطينية، أنتي بتكتبي مدري إيش. بعدين كنت في بعد فترة
فعلت تنتقدك ولا تمدحك؟
تنتقد إنه أنتي بتكتبي، خاصة إنه كنت بعد وعكة صحية حصل حادث وفقدت الذاكرة المؤقتة، فكنت كتاباتي أخطاء بس أهم شيء أكتب. فكانت تقولي أنتي ما بتكتبيش، مستحيل أحد يقرأ لك، أنتي أخطائك ملان. المفروض كانت تدعمني، هي أستاذة لغة عربية المفروض تعدل لي، لا. فهديتها في بداية الكتاب، شوفي أنا فين وصلت، كتابي وصل وكتب وعدلت وتطورت.
يا سلام. طيب بسنة 18 بدأتي أول كتاب وأصدرتي وشاركتي في محافل دولية، مثلتي نفسك وأسرتك ومجتمعك ودولتك.
أكيد.
رجع الصدى بالنسبة لهذا الكتاب، كيف كان رجع الصدى بالنسبة للمجتمع في مصر عندما قرأوا كتابك؟ وكيف كانت مسألة الأتمتة ما بينك وبين هذه المعارض؟
شوف، الشخص في البداية لازم يروج لنفسه. فالحين مشكلتنا احنا مثلا كدار نشر مع الكتاب يقول لك هذا كتابي، روج له، ما حد غريب بيجي يشتري كتابك، هذه معلومة. فانه انت كيف تروج لنفسك، كيف
تسويق الذاتي.
أيوة. فعلى معرفتك هم بيشتروا الكتاب او بياخذوا، مش على معرفة فلان ولا شافوه بمعرض. فلازم الشخص يكون عنده تسويق ذاتي بشكل كبير. مصر حصلت على دعم معنوي جدا، حصل كمان في الكويت أنه طلبوني أحضر الافتتاحية والمؤتمر اللي بيحصل. بس في الأول والأخير إحنا في مجتمع يمني، مستحيل أنك تسافري وحدك وأنت في عمر صغير. كان هذا حصل لي في بداية ما كتبت، عمري تقريبا 15 طلبوني. لا، ما أنا ما فاتحت شهلي بالموضوع لأن أنا دارية إيش الرد،
عارف أنت رد الفجع الصدى اللي بيكون.
أيه، فخلاص الحمد لله فرحت فيها بداخلي انه فعلت شيء، حصلت على رد. فهنا كانت انه الفرحة الذاتية، انا انجزت نفسي فهنا. اما في معرض العراق، معرض الرياض، معرض القاهرة، حصلت لما انا اكون جالسة افتح الانستغرام او الفيس ناس بيتواصلوا معي، صوروا لكتابي، واحنا من معرض كذا كذا حصلنا كتابك
ما شاء الله،
فيحاولوا يتواصلوا معي بكل الطرق.
بمن كنت تشاركي هذه اللحظات؟ مع من؟ الوالد، الوالدة، صديقات، خوات، جيران، أصدقاء، أحباب، من؟
مع نفسي
بس؟
اللحظات المقدسة هذه مع نفسي. حتى أنا في كل سنة في تاريخ 25/12 أحتفل فيه كعيد ميلاد الكتاب الأول اللي أصدرته فيه بشمعة وحركة
بكر كما
بالضبط. أنا اللي أستحق هذا الحفل لو الأخير، صح أنه لهم كمان
يعني
أهلي.
أهلك للآن ما شافوا شو الصور في المعارض الدولية؟
إلا شافوها، بس لو الأخير في فرق أنه تكون أنا فرحتي بذاتي غير فرحتهم. فأنا كنت فرحتي في هذا الشيء أكبر وأعظم، فأنا أحب أن أحتفل في هذه الأشياء أو المناسبات المقدسة بالنسبة لي مع نفسي. حتى عيد ميلادي الساعة 12 هذا مقدس بيني أنا ونفسي، مشاركش في أحد. تعالوا بعد 12 أنا وأهلي نحتفل وحركات، لكن قبل في هذه اللحظات أنا ونفسي.
طيب شاركتي في كتابة كتب جماعية ولا كلها فردية خاصة بك؟
4 كتب جماعية و4 كتب فردية.
ما الفرق بين هذا وذاك؟ وأيهما تفضلي؟
شوف، من ناحية الكتب الجماعية أنا كنت تشارك مع أفكار عدة كتاب معكم نفس الفكرة، بس باختلاف الوصف، اختلاف الوعي، اختلاف التفكير. أنت هنا بتشوف البيئة الأدبية هنا كلهم كيف بيفكروا بشيء واحد، فأنا أنت بتاخذ فكرة تشوف الوعي عندهم كيف الفكرة. بخلاف أنه كتاب ذاتي بيكون إنجازك لوحدك، إنجاز أنه مثلا 150 صفحة، 150، 200، أنا فعلته لحالي، أنا ألفته لحالي، فهنا إنجاز لحال أفضل كمان اللي هو الجماعي في شيء
والفردي في شيء. مميزات إنه بتتساعدوا من ناحية، ومن ناحية ثانية تتعلموا من بعض
فعلا،
مصطلحات كلمات
سرديات
بالضبط. والكتابة الفردي والإنجازات الشخصية هذا
بتشوف أنت متى بتشوفها، بتشوف نفسك بعد 5 سنين ترجع الكتاب تشوف أنا كنت في هذا الفترة من حياتي في هذا الوعي بهذا التفكير بنظرتي للحياة هذه، فأنا تقول والله أنجزت شيء في حياتي. فهنا هالحاجة الحلوة اللي هي بالكتب الفردية
كأنك. طيب الآن كيف تشوفي كتابك الأول؟
لا هذا شيء مقدس.
ما زال ابنك البكر.
ما زال.
وكلنا لك كل الحب والاحترام.
أكيد.
الله يسعدك. طيب مستمع الكرام، بنطلع معكم فاصل قصير ومن ثم نعود لنستكمل حديثنا مع الكاتبة والمؤلفة علا عبد الله. إذن سامعين الكرام، ما زلنا مستمرين وأيضا مكملين معكم في برنامج ريشة ناعمة مع ضيفتنا الكاتبة والمؤلفة علا عبد الله. علا بن بوك، التفاصيل السيناريو، تفاصيل بن بوك.
أنت بتحصل مشكلة، أنت لما تفعل مشروع أنت بتشوف مشكلة تحلها. أنا لما جهزت كتاب الأول ما كانش بذيك السهالة للأمانة، انسرقت فيه 500,000. لا تشوف شيء هكذا فعلا.
الإيموجي حق وجهي بيقول كيف.
كيف فعلا
أشياء انتظر تكملي السيناريو أو التفاصيل وش يدخل فيه سؤال كيف وليش.
طيب
نكمل السيناريو الأول وبندخل بالسؤال.
أنا كنت مثلا أول شيء أجيب كتابي المدقق، دقق لي الكتاب، بيدقق للورقة الأولى والثانية والخامسة وبنبع للأخيرة، كأني ما بعرفش الفرق أو لأنه عمري صغير يقول ما بتركزش على هذه الأشياء، كنت أخسر عليهم مبالغ. التنسيق نفس الحكاية، مش بذيك البساطة أني حصل منسق. أنا تلويت كم وأنا بين أدور منسق، تصميم غلاف كتابي الأول بس وأنا بين أدور الصورة أو الفكرة 7 أشهر وأنا أدور الصورة اللي بتعبر عن الكتاب.
أوه.
فهنا مشكلة، وخاصة أن إحنا هنا بيستغلوا
دائما يقال في مثل يقال الكتاب يوضح أو يترجم أو يقرأ من عنوانه.
بالضبط.
والصفحة الأولى هي بتكون ترجمة للكثير من الكتاب. أحيانا ممكن يأخذ الكتاب سنة أكثر أقل في الكتابة، كل كاتب حسب فضاوته وكتاباته وتمكنه، لكن تصميم الغلاف وشغل الغلاف بيأخذ وقت وجهد وفكرة وعرض على كثير من المصممين، كثير من الكتاب، كثير من الفلاسفة والنقاد لترجمة الصفحة الأولى.
كمان مش لا نقاد، كمان أنت في دولة لازم تطلعوا عليه، معك تصاريح، مش بذيك البساطة أنه تألف كتاب وتخرجه. لا، عندنا نظام، عندنا أشياء معينة لازم تمشي عليها بإصدار كتابك، مش من جاء كتب والسلام. لا، ففي مراحل تمشي عليها. فهنا كنت تخبط من هنا لفلانة لعلانة ما حصلش. فلما نجيت أحسب الإجمالي مبلغ، فمن هنا شفت مشكلة يعاني منها الكتاب، فأصدرت دار نشر بن بوك إلكتروني. في البداية أنه أنا كنت أدعم الكتاب من ناحية نفس المشكلة اللي عانيت منها، حاولت أني أسهلها للكتاب. أنت جهز كتابك أنا بطبعه لك على حساب الدار، معك نسبة ربح. هذه كانت الفكرة فيها، فكانت بداية دعم الكتاب بشكل كبير. لما أنا أحد المواقف اللي حصلت لي موقف مع كاتبة في الحديدة، مش ذاكرة اسمها بالضبط من كثر الكتاب اللي كنت أصدر لهم، جلست معي لمدة شهر تقول لي متى بيخلص الكتاب، متى بيخلص الكتاب، أنا محتاجة هالفترة هذه، أنا مش عارفة السبب. قلت طيب باقي هو الكتاب بيمشي على مراحل، تقييم، تدقيق، تمسيق، إخراج التصاريح اللازمة، وتصميم الغلاف، بعد انطباعة، بعد أني أشحنها لها للحديدة. طبعا شحنتها لها للحديدة ورسلت. إيش رسلت لي ذاك اليوم في الليل؟ أذكرها اليوم دمعت عيني. قالت لي معي عملية يوم السبت، العملية هذه في العين وخطرة، نسبة نجاحها 3% يا علا. كان حلم حياتي أني أشوف الكتاب، يمكن أني أعتمي ما عاد أشوفهاش. فهذا القصة اللي حصلتني مع الكاتبة هذه خلتني أشوف أنه الكتاب مش حاجة بسيطة، أحيانا حلم حياة لشخص. يعني حتى أنه فيما بعد لما شافت الكتاب قالت لا ما بأسويش العملية خلاص، أنا بأجلس على النظر الخفيف الخافت هذا وأشوف الكتاب حقي حلم حياتي أمام يدي، ولا أني أخسر نظري للأخير ما عاد أشوفهش. لما أنا رسلت لي صورة وهي بتحضنها بتبكي، يعني إحنا بنشوف حاجة تافهة، يمكن أي شخص يقول هذا الكتاب حاجة تافهة، بس عند البعض شعوره معنوي كبير. إذا كنت أنت هذا الشخص معك شيء واحد تشوفه قبل ما تعتمي حلم حياتك، فمن الأشياء اللي كانت تخليني إني أثابر وأواصل. فواصلنا في منبك، واصلنا فيه تقريبا سنتين وصدرنا 50 كتاب لكتاب داخل وخارج اليمن. بس حصلت إشكالية إنه أصلا ما فيش عندنا حوكمة أو حكومة إلكترونية في اليمن، فهذه المشكلة إنه من ينادوك أو في اجتماع مع ناس مختصين في الدولة وزي كذا أنه يقول لك ما فيش معنا حوكمة إلكترونية افتح لك مكتبة. طبعا المكتبة يا أستاذ العزيز تحتاج أقل شيء 5 مليون، أنا رأس مالي يمكن مبلغ نصف أو الربع هذا المبلغ، كيف أفتحها؟ أنا شغالة الحمد لله إلكترونيا ماشية فيه واصل دولي. فهنا كانت المشكلة، قالوا لا وقفوا، وقعوا التزامات أنكم بتوقفوا لما تفتحوا مكتبة. طبعا أنا اليوم مش قادر أفتح مكتبة، وقفت من بك وقفته، وكان حلم ناس كثير داخله. فهنا حصلت المشكلة. طيب أنا ناشدت الحكومة أنه نشتي حوكمة إلكترونية، ما فيش ما فيش أي استجابة أنه يكون معانا نظام نظام إلكتروني. الناس تطورت، الحياة تطورت، في العالم كل شيء إلكتروني إلا عندنا لو يوفروا. بس هذا الميزة أن الشباب في معهم مشاريع كثير فيشتوا وانطلقوا.
طيب هل كان من السهل كونك كفتاة أن تديري مشروع رقمي في مجال التأليف؟ بينبوك
الكلمة الدارجة في المجتمع اليمني أنت بنت،
عشان كذا سألناك، لأن الإذاعة مخصصة بالمرأة وبننقل تحديات المرأة والصعوبات اللي بتواجهها المرأة في كل المجالات.
إحنا في مجتمع يمني افترض أن 70-60% بينظروا لك أنت كبنت ما لك شيء وجود في الحياة، أنت نوجدتي بس عشان تكوني في المطبخ ربت بيت وهي على عيالك، بس هذه نظرتهم. لكن بخلاف، مش الكل، احنا ما بنعممش
بالضبط،
في اشخاص بس ان الاغلبية. فهنا كانت مشكلة، لما كانوا يشوفوني، طبعا اخر حفل فعلنا كان حفل جماعي ل10 كتاب يمنيين، حضر فيه 600 شخص، استوعب العدد، ودباء كتاب قراء، فعالية فخمة كانت الأمانة. يا شخص قال لي من أنتي علشان يحضروا هذا الناس كامل؟ من أنتي؟ أنا إنسانة عندي هدفي في الحياة، إنما الإنسان أثر، وما أثرنا في هذا الحياة معنوي. أنا أشتي أوصل أثر، أنا أشتي أموت ينذكر إنه بعد 50 سنة في هذه السنين حصل أدب، الأدب اليمني ظهر، الكتاب اليمنيين ظهروا. مثل لقيت في أحد الأحقاب الزمنية في كتاب يمني نهضوا بشكل كبير، فترة حصل ركود
بالضبط.
فهنا أنا الآن أثري، مش الآن أثري، بعد 50 سنة. أنا في عام 2000-2025 كان في أدب يمني كبير، وكان بداية في أول متجر إلكتروني في اليمن، اللي كان تقريبا ثاني متجر إلكتروني أول مكتب بعد بوك تايم أو شيء زي كذا، ما أذكرش اسمه، في مكتبة إحنا بعدها.
طيب هل في معايير أو مواصفات تختاريها أنت في بينبوك لاختيارها للشغلة على تشغلي عليها؟
أكيد أول شيء لازم التقييم أنه يكون الكتاب خالي من أمور سياسية، أي شيء يمس الدين بعيد على هذا الأشياء. حصل أنه في مرة جاء واحد لعندي كاتب لي شعر عمودي، يعني شعر موزون، اقرأ المحتوى سياسي بحت. فهنا انه لا، احنا عندنا معايير معينة اخذها، انا مالش بسياسة، مالش باشياء دينية يمس الدين، هنا خط احمر. لا،
عادات تقاليد ما يتدخل فيها. أيوة. خط احمر.
احنا بنكتب، احنا بندعم الكتاب، بس انه يكون في حدود ادبي مش انه بيبدا وينطلق في اشياء.
يعني عندكم معايير وعندكم مواصفات لاختيار المؤلفات الذي تم قبولها بالنسبه لبنبوك.
بالضبط احد الكتاب اللي كنا معاهم الكاتب محمد تاج السر لطبع. طبعا كتاب اصدرناه عندنا بعد نسافر السعوديه ومكتبه جرير شافت الكتاب زي كذا فاتواصل معك يا استاذه علا ممكن تلغي العقد اللي بيننا ومدري ايش مكتبه جرير فتدعم الكتاب. هم حسب اني برفض لان بيننا عقد لمده 6 اشهر وكان عاد انطلق الكتاب. ما حسب انه يعني انا برفض لانه هي نسبه ارباح وزي كذا. قلت انا بالعكس هذه وهي ورقه شطيناها كمان انطلق دوس مع مكتبة جرير دعمتك وتبنت كتابك دوس انطلق. فانطلق واصدر الكتاب ثاني وثالث تبنت مكتبة جرير. احنا بنحاول احنا ندعم الشباب اليمنيين بلا ولا خير. انا مش تيشا
احنا ما رقيناش ما ندعمنا ما رقيناش ما نمسك بايدينا نحاول احنا نمسك بايدي الغير نساند الغير بقدر الامكان.
ونفرح لما نشوف كاتب يمني بيوصل لهذه المراحل نعمانة إنجاز وفخر لي ولا أنا أحس إنه صوت الكتاب اليمنيين انطلق في صوت.
ما أهمية أن تمتلك الكاتبة اليمنية منصة نشر خاصة بها بين قوسين بنبوك؟
بنبوك كان بداية حلم لي الكثير من الكتاب والكاتبات اليمنية.
أيش نوع الاهتمام الذي ساعدك به أو الإنجاز الذي أخذتيه أنت من بنبوك؟
معنوي قبل كل شيء.
بإيش ساعدك؟
أنه
تعرفي على كتب أكثر؟
تعرف على بيئة أدبية تعرف على كتاب مفكرين. واو هذا الناس في اليمن كنت يعني بنشوف أنه هذا الأشخاص ما تحصلهم إلا بالخارج. لا فلما تشوفهم في اليمن كتاب يمنيين تقول لا في ما شاء الله من عندنا ناس فلاسفة وناس نابغة ودباء يعني ما شاء الله عليهم. فإنك تحتك بالوسط الأدبي هذه ما كانش في ذيك البساطة. فلما تكون بيئة أدبية تدعمك تشوف وجهة نظرك بلا والأخير أنتم ماشيين على
تقرأ الطرق والأساليب المختلفة التي يكتبها ويشتغل عليها الكتاب الآخرون مصدر للإلهام للتغذية الفكرية التغذية الأدبية.
بالضبط فكان بنبك فكرته في هذا. فبعد ما توقفنا تقريبا 1.5 سنة رجعنا أطلقنا دار نشر رؤية كاتب دار نشر يمني مصري. يعني إحنا ما فلحناش في اليمن بس فلحنا في مصر. الحين طلباتنا في بنبك في رؤية كاتب مش يمنيين من الجزائر من تركيا من المغرب من كل الدول العربية. فحسيت أنه في دعم للخارج كإصدارات كتب.
المجتمع الخارجي بيشوف الكتابة وبيقدسها بيقدس مجالها. إذا كان شخص في الأسرة كاتب أو كاتبة بيقدسوه ويوضعوه في مقدمة الصفوف. بينما عندنا في المجتمع اليمني كما أسرفت في بداية الحلقة للأسف الشديد ونقولها بكل وجع بكل حرقة بأنه ما زالت النظرة قاصرة قاصرة قاصرة
قاصرة. بس أنت لما تثبت نفسك بتتغير نظرتهم.
بالضبط
الآن أشوف نظرة الكل ثانية. الشخص الوحيد من الأسرة اللي كان يدعمني أخي. طيب. الله يحفظه
نوجه لها التحية. طيب علا ظهروا في الآونة الأخيرة وهذا كلام دائما أتناقشه وأتحدث به أنا والزميل الكاتب والمؤلف إبراهيم المصنعي موجود معنا في الاستوديو نوجه له التحية. إبراهيم المصنعي أتكلم أنا في كثير من التفاصيل كثير من الأحاديث حول عدد الكتاب الذي انتشروا في الآونة الأخيرة. أغلبهم يكتب 20 صفحة ربما عبارة عن خواطر أو اقتباسات أو كتابات أخذها أو لطشها من الذكاء الاصطناعي ونسبها له وأنه كاتب ومفكر وأديب وشتى الناس يشيروا له بالبنان. هل بيتم قبول مثل هكذا كتب ركيكة ضعيفة خجولة بالنسبة لدار رؤية كاتب أو بنبوك؟
طيب في هنا تضاد ما بين شخص بيسرق هذا كامل في شخص بيحاول. احنا بالأول والأخيرة في بيئة في حرب في عوامل نفسية في طريقة انه بيشرح الوصف هذا في الكتابة مش عنده القوة إنه يوصفها بخلاف الشخص اللي بيسرق النصوص.
فهنا كيف تعرفوا الذي بيسرق النصوص؟
طبعاً ما إحنا
تكلمت مع كثير من الكتاب يقولوا إنه الكتابات المسروقة تعرف
أكيد
أحياناً من شفرات معينة، إيحاءات معينة، أو زي ما يقول المثل الشهير المعنى في بطن الشاعر. أنا كان في معي صديق اسمه منير الحاج، نوجه له التحية، تقريباً أنتم تعرفوه. تعلمت منها الكثير بمجرد مسايرة له ومصاحبتي له. يقول لي: أحمد، شفت الكتابة حق الكاتب الذي نشرها في صفحة فلان فلاني أو نزلها في كتابة فلان فلاني؟ أقول: ما لها؟ يقول: هذه مسروقة من كتاب فلان فلاني، ادخل صفحة فلان فلاني وقرأ المنشور، وقرأ المنشور هذا وبتعرف أن هذا سرق من هذا.
فعلا
فبدأ يوسع مداركي أنا على الصعيد الشخصي، رغم أنه أنا مش كاتب وإنما إعلامي وكل من في مجال مختص، فيعرف تفاصيل كثيرة أنه هذا أخذ من هذا، رغم أنه دخل صفحة مثلا علا عبد الله قرأ منشور، دخل في صفحة ويتصفح شاف منشور مثلا لسين أو صاد من البنات كتبت بس بطريقة مختلفة، بس الفكرة نفس الفكرة أو معاني مختلفة، فيقول لي: ادخل على صفحة فلان، ادخل على صفحة فلان وقرأ. أجي شوف فعلا أنه هذه الأشياء بتفضح.
ليش يسموه ناقد؟
تعرفوها؟
ليش يسموه ناقد؟ لا، لأنه ناقد بمطلع وقارئ وبنفس الوقت فاهم، لأنه أكيد أنت ككاتب أو كناقد قريت آلاف الكتب أو المفترض مئات الكتب،
حتى على سبيل المثال حين يقول لي
كتب دولية
الكاتب فلان هذا بيسمي نفسه كاتب وهو أخذ الرواية نسخ لسخ من رواية كذا كذا،
فعلا.
أخذ الكتاب نسخ رسخ من كتاب لكاتب جزائري لكاتب مصري لكاتب، يدي لي حتى اسم الكاتب اسم الكذا، هذا موسوع.
لذلك يسموه،
فقدوا يعرف أنه هذا سرق من هذا، هذا أخذ من هذا، هذا لطش من هذا. أنتوا في بنبوك أو رؤية كاتب كيف تقدروا تميزوا؟
طبعا معنا فريق مختص بالتقييم هذا كامل، بيمر الكتاب على الشخص الأول.
أنا ممكن ما سرقش على الصعيد المحلي، ممكن الخارجي
بيظهر بيطلع كل شيء معك أول شيء. إحنا ما إحناش بالعهد الجاهلي، إحنا معنا تقنيات الآن، معنا نت، معنا أشياء بتعرف فيها ضغطة زر. فهنا في معانا كشخص، في معانا إنه في معانا كمان بالنت، إحنا بنعرف كيف نستخدم، معانا تقنيات، معانا مواقع بتظهر لك هذا كامل، فهنا بنعرف. عاد في الطامة الكبرى إنه في كتاب يمنيين، كتاب كاتبة بدون ذكر أسماء سرق الكتاب حقها كامل، هي قلت يعني بتوري، سرق الكتاب كامل ونسبه لنفسه وأصدره الكاتبة، يعني مذهولة من
والمضحك المبكي حينما يزيد يقدم له دعوة حضور لحضور حفل إشهار كتابي، وحينما يقرأ الصفحات الأولى أو عنوان الكتاب يشوف
هذا حقي،
هذا عنواني، الصفحة الأولى، الفهرس فهرسية، الكلمات كلماتي، صدمة كبيرة.
لذلك لازم هو الكاتب يكون مع الكتاب الشفاء اللي خرج له رقم الإصدار الإيداع
من وزارة الثقافة، يأخذ الملكية الفكرية في الكتاب.
أيوة، في حالة أنه حصل نفس الفكرة أنا أقدر أحاكمك محاكم سرقة فكرية.
بالضبط.
فهنا هي
علا عبد الله، الحديث يطول، وتقريبا هذه أول حلقة في برنامج ريشة ناعمة، بنفعلها جزء ثاني
إن شاء الله.
والسبب أنه الحوار شيق والتفاصيل كثيرة، لذا مضطر أن احنا نسوي جزء ثاني لهذه الحلقة من برنامج ريشة ناعمة مع الكاتبة والمؤلفة علا عبد الله. سامع الكرام، وصلنا وإياكم إلى الختام، نلتقيكم في الجزء الثاني من حلقتنا مع الكاتبة علا عبد الله. في أمان الله.
في أمان الله.